أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا.
ما هي هذه الحياة؟ أين يعيش هذا الإنسان؟ أين يعيش هذا الكائن؟ كيف يتعامل في أثناء حياته مع هذا الكون؟ كيف يسير في هذا الطريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذه الحلقة من برنامجكم السراج المنير الثالث، والذي يعتمد أو يكون العوامل لبناء الشخصية المسلمة الحقة من خلال الاستنباطات من حوادث وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم معنا يعني أمر يحتاج منا إلى شيء من التنبه إليه في مسيرتنا في هذه الحياة، يغلو به بعض الناس فيشغله عن كثير من المهام، وأيضا يتركه بعض الناس ولا يبالي به فتفوته كثير من الفضائل. ذلكم هو ما يرجع إلى طبيعة الإنسان من الخلطة بالناس ومن اعتزال الناس. الإنسان بطبعه مختلط مع الناس، ولذلك يقول ابن خلدون رحمه الله: الإنسان مدني بطبعه. وإذا تأملنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها تعطينا المنهج المتكامل في التعامل مع هذه القضية، وهي قضية الاختلاط أو الخلطة مع الناس أو اعتزالهم. ونحن عرفنا أن الإنسان مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه بمعنى أنه يجتمع بالناس ولا ينفك عنهم، ولا يمكن أن يعيش الإنسان بدون الناس. عندما ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى التشريع الذي جاء به، نجد أنه يقرر هذه القضية، وهي الاختلاط بالناس، لكن أيضا يحثنا على الانضباط بها. متى نختلط بالناس؟ ما هي الآداب في التعامل معهم؟ متى نعتزلهم ونعتزل مجمعاتهم؟ عندما ننظر إلى التشريع أولا، نجد التشريع متكامل في قضية كيف نتعامل مع الناس، ابتداء بالأخلاق. والله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بالأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. والصحابة رضوان الله عليهم مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله معهم، ابتداء بأهل بيته وخدمه والآخرون الذين تعاملوا معه، كانوا يصفونه بأعلى الأوصاف لأنه كان يخاطبهم. كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل الناس فيما بينهم بالخلق الحسن، كذلك أيضا وهو من ضوابط الاختلاط بالناس أن يتعامل معهم بالخلق الحسن، أيضا يبتعد عن الرذائل، سواء كانت رذائل داخلية عنده بينه وبين نفسه أو رذائل عملية في التعامل معهم، مثل قضية البعد عن سوء الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، كل هذا لأن الناس تختلط بعضها ببعض، وحكمة الله سبحانه وتعالى جرت على أن فلان يفضل على آخر بالمال، وفلان يفضل بالجاه، وفلان يفضل بكذا، وفلان يفتقد لكذا، والناس جميعا بين غني وفقير وصحيح ومريض وكبير وصغير وذكر وأنثى، ومن عنده مشكلات ومن تخف المشكلات عنده وهكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن رذائل الأخلاق، عن الحسد، عن الحقد، عن الجشع، عن النية السيئة، عن الظن السيء، عن أن يعمل الإنسان ضد أخيه المسلم، عن أن يظن به ظن سوء، وعن الكذب، عن الزور، عن الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك من الرذائل التي يوجبها أو يوجب الحذر منها الاختلاط بالناس. فإذا ما خالطت الناس هذا من أهم الضوابط. عندنا من الضوابط والتشجيع على الخلطة بالناس الحث على صلة الرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلة من أكبر أبواب التواصل بين الناس، الحث عليها، وجعلها من أكبر الفضائل، وهي عامل من عوامل تشجيع الاختلاط بالناس، وهي صلة الرحم بمعنى صلة القرابة، وجعل لها آثارا عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني يؤجل له ويقدم ويزيد عمره ويزيد في رزقه، أن يصل رحمه، أن يصل رحمه، فهي من أعظم الأبواب، والله سبحانه وتعالى جعل لها فضائل. فالرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم من وصلني، الله سبحانه وتعالى جعل لها مطلبا، تقول: اللهم من وصلني فصله، ومن قطعني فاقطعه، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ينتقل الإنسان في الخلطة مع الناس بالدخول معهم، هنا عليه أن يتعامل بأعلى المستويات، وأعلى المستويات هنا هي حثهم على ما ينفعهم، حثهم على ما ينفعهم، وهذا الحث هو من باب الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك تدعوهم إلى خير. فإن كانوا هؤلاء كفار تدعوهم إلى الإسلام، وإن كانوا مسلمين تدعوهم إلى فضائل الأخلاق، وإن كانوا جهلة تدعوهم إلى ما ينفعهم ويعلمهم. هذه الدعوة هي من أفضل الأعمال. الله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله من أحسن القول. لذلك عندما تختلط بالناس وأنت تريد دعوتهم، لابد أن تظهر الحب لهم، محبتهم، أن تظهر العطف عليهم، أن تظهر أنك تريد أن تنفعهم. ولذا أمرنا الإسلام أن يكون اختلاطنا بالناس للدعوة بأحسن القول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فمن أعظم أبواب الخلطة هي أن يتعامل الإنسان في الخلطة مع الناس بحثهم على الفضائل، وتعريفهم بهذه الفضائل، ودعوتهم إلى هذه الفضائل. لما نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه مختلط بالناس ويتعامل معهم وفق هذه المعطيات كلها، فهو يزورهم، يتحدث معهم، يستجيب لدعوتهم وولائمهم. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لهم ليعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن المنكرات والرذائل وسفاسف الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر المحبة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم فيما ينفعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لحزنهم، يفرح لفرحهم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يختلط بالناس، وهذا هذه الخلطة بالناس لهذه الفضائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم شجع إليها. ولذلك لما نقرأ في الحديث وهو يعدد المعروف والصدقات، فلما يقول عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ماذا تحمل في طياتها هذه الجملة؟ تحمل أن من أهم أبواب الخير أن تفتتح بالابتسامة، أن من أعظم أبواب الخلطة أن يفتتح هذه الخلطة بالابتسامة التي تفتح القلوب المواجهة، ومن هنا تبدأ الخلطة بهذا الأدب العظيم. وهذا الأدب العظيم فيه من الحسنات ما فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة. من مجالات الخلطة بالناس تبادل الهدايا والهبات والعطايا. الهدية مفتاح القلوب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، فهي مفتاح للمحبة، وإذا شاعت المحبة شاعت الإلفة، شاع العمل، شاع الإنتاج، اختفى البغض، اختفى الحسد، اختفت كثير من الرذائل. كذلكم من ميادين الخلطة وآدابها زيارة المريض وإعادته في مرضه والتشفي له والدعاء له، كذلك اتباع الجنازة، صلة القريب كما سبق، حضور اجتماعات الجيران والأحباب والأقارب، وبخاصة إذا كان فيها شيء من الفضائل. من الميادين أن يتعامل الناس أن يعامل الناس بالصدق ويجتنب الكذب ويظهر محبتهم كما أشرت إلى ذلك لكي يحصل على النتائج العظيمة. من الميادين العلم والتعليم، أنت تخالط الناس لتتعلم منهم أو لتخالطهم أو لتذكرهم أو ليذكروك بما ينفعك في الدنيا والآخرة وبما ينفعهم في ذلك. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم. لذلك يجب أن نعلم أن الخلطة مع الناس لها ضريبة، هذه الضريبة قد تسمع كلمة سيئة، قد يفهم منك خطأ، قد تحمل ما لا تحتمل، من هنا تحمل أنت مثل هذا، فهذه من ضرائب الخلطة التي فيها الأجر العظيم. أما إذا غلب على الخلطة الآثام والأوزار والغيبة والنميمة والكذب والبعد عن الأسرة وإلى ذلك، فهذا العزلة عن الناس خير لك، خير لك، واحصر نفسك فيما ينفعك. هكذا يتعامل الإنسان مع الاختلاط بالناس عندما يريد أن يبني شخصيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.